يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أظن أن الذين يجلسون في الصفوف الأولى من المسجد قد رأوا هذا الطفل اللطيف حفظه الله عندما صعد على المنبر وعندما نزل فعثرت به رجله فسقط على الأرض. أيها الإخوة الكرام، للمنابر عثرات أسهلها أن تزل الرجل ويسقط الجسد على الأرض. هنالك عثرات أكبر، هنالك عثرات علم وعثرات فكر، بحيث يضل الإنسان ويضل وبحيث يهلك ويهلك. نسأل الله عز وجل أن يحمينا هذه العثرات، ونعوذ بالله عز وجل أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل. بعد ذلك أنتقل بكم إلى خطبة اليوم. خطبة اليوم يعني كان في نفسي عدة موضوعات، يشعر الإنسان بضرورة كل موضوع منها، ولكن موضوعا كان له السبق. لماذا؟ لأن هذه هي مناسبته. الموضوع الذي له السبق هو موضوع الهجرة، فقد دخلنا نحن في هذا الشهر اصطلاحا، دخلنا نحن في هذا الشهر في سنة 2400 يعني في سنة 1420 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا أن نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين بهذه الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكننا لا نريد أن نتذكر دائما هذه المناسبة بصورة روتينية، يعني نحن الآن في سنة جديدة إذن يحسن أن نتحدث عن الهجرة ونمر بها. فالهجرة في الحقيقة أمر عظيم جدا. الهجرة مناسبة من المناسبات كان لها أثرها الكبير على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي كما يعبرون هذه الأيام، وعلى الصعيد العالمي كان لها أثرها في حياة العرب والمسلمين وفي حياة العالم كله، على امتداد المكان وامتداد الزمان وامتداد العصور. وهذه الهجرة أيها الإخوة إنما هي حلقات يتكامل بعضها مع بعض. لماذا كانت الهجرة من مكة إلى المدينة؟ كانت لأنه قد سبقتها قبل ذلك هجرة أخرى. أكثر الإخوة سيقولون الهجرة إلى الحبشة مثلا، سبقت أيضا الهجرة إلى الحبشة هجرة أخرى أهم، كانت هي الأصل في الهجرتين وفي كل ما حدث بعد ذلك على امتداد العصور. الهجرة التي نشأ عنها كل ذلك من بعد هي هجرة من آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من الجاهلية إلى الإسلام، هجرتهم من الشرك إلى التوحيد، هجرتهم من الظلم إلى العدل، هجرتهم من الشر إلى الخير، لقد كانوا روحا جديدا وفكرا جديدا وإرادة جديدة في العالم الذي عاشوا فيه. هذه الهجرة الأولى، وما لاقاه المسلمون في مكة من الأذى وكيف سدت في وجوههم السبل، كانت هي السبب في الهجرة الأخرى التي هاجروها لأن السبل كما قلت لكم سدت في وجوههم، وهاجروها أيضا لأنهم قد أرادوا أن يفتحوا لدعوة التوحيد أفقا جديدا، وألا تبقى هذه الدعوة أسيرة في أو محبوسة في حدود مكة المكرمة. هذه الهجرة يا أيها الإخوة لم تكن سهلة، ليس من السهل أن يفارق الإنسان بلدا ولد فيه، بلدا نشأ فيه فتى وشابا له فيه أهل وله فيه أصدقاء وله فيه ذكريات، وهو أيضا البلد الذي فيه الكعبة المشرفة. ولذلك يا أيها الإخوة إن الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، الذين هاجروا من مكة إلى يثرب، إنما تركوا في مكة قطعا من قلوبهم، إنما تركوا في مكة ذكريات حياتهم وشبابهم، وتركوا في مكة أهلهم، وتركوا في مكة مالهم، وتركوا وتركوا. فما كان أصعب هذه الهجرة التي هاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرها معه أصحابه. لما هاجر رسول الله وقف على الحزورة، الحزورة في اللغة الرابية المكان المرتفع، وكان في الحزورة سوق مكة، وقف على الحزورة ونظر إلى البيت وقال: إنك لأحب أرض الله إلي، وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفارق عزيزا، وكان أصحابه يفارقون شيئا عزيزا على قلوبهم، وينتقلون إلى يثرب. ويثرب المدينة لم تكن كما ترونها الآن، كانت بالنسبة إليهم بلدا غريبا، وكانت بلدا موبوءة بالحمى، أو كما تقول الروايات كانت أوبأ أرض الله بالحمى. ولذلك نقرأ في كتب السيرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ومولويه عامر ابن فهيرة وبلال أصيبوا من بيت واحد من البيوت، أصيبوا جميعا بالحمى. دخلت عليهم عائشة تسألهم عن حالهم، فإذا بهم يهزون من الحمى، وقالت السيدة عائشة: كان بلال رضي الله عنه إذا تركته الحمى، تعرفون بلال صاحب صوت جميل، كان إذا تركته الحمى رفع عقيرته، أي رفع صوته، وقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. يا ترى يمتد بي العمر، تمتد بي الحياة، حتى أبيت ولو ليل واحد بفخ مكان طرب مكة وحولي إذخر. إذخر، الإذخر نبات طيب الرائحة، والجليل هو نبات الثمان. يا ترى يمتد بي العمر حتى أقضي ليل واحد في هذا المكان. الحبيب إلى قلبه: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، وهل أريدا يوما مياه مجنة. مجنة كان سوقا للعرب في الجاهلية على مسافة أميال من مكة، بأسفل مكة المكرمة على مسافة أميال. وهل أريدا يوما مياه مجنة، يعني أصل إلى مياه مجنة أشرب منها أعيش بجوارها. وهل يبدو لي شامة وطفيل، شامة وطفيل هما جبلان. يعني كان هنالك حنين في القلوب للأرض التي ولدوا فيها والأرض التي نشأوا فيها، كان بهم حنين. وكانت كما قلت لكم يثرب في ذلك الوقت موبوءة بالحمى. فلما روت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأت وما سمعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصاعها. يعني في الرزق الذي يكال بالمد ويكال بالصاع، فقد كان المسلمون في شدة لا يجد أكثرهم الكفاية من الطعام. وحول عنا وباءها، وانقل وباءها إلى كذا، يعني حول عنا وباءها حتى لا يكون هنالك وباء. إذن كان هنالك صعوبة عاطفية شعورية في ترك مكة المكرمة وترك البيت. والذين كتب عليهم أن يهاجروا من بلدانهم ومن أوطانهم ربما يستطيعون أن يفهموا هذا الشعور: كم ذا أحن إلى أهلي، إلى بلدي، إلى صحابي وعهد الجد واللعب، إلى المنازل من دين ومن خلق، إلى المناهل من علم ومن أدب، إلى المساجد قد هام الفؤاد بها، إلى الأذان كلحن الخلد في الصدب. الله أكبر، هل أحيا لأسمعها؟ إن كان ذلك يا فوزي ويا طربي، إني غريب غريب الروح منفرد، إني غريب غريب الدار والنسب. ونحن نتذكر أندلسية شوقي التي يقول فيها: وما بغي كأن الحشر آخره، وما بغي يعني وليل طويل كليل النابغة الشاعر الجاهلي الذي وصفه فقال: تطاول حتى قلت ليس بمنقض. وما بغي ليل طويل كليل النابغة كأن الحشر آخره، لأنه مؤرق لا يستطيع أن ينام، يتصور كأن نهاية هذا الليل يوم القيامة. وما بغي كأن الحشر آخره، تميتنا فيه ذكراكم وتحيينا، نطوي دجاه بجرح من فراقكم، يكاد في غلس الأسحار يطوينا، يبدو النهار فيخفيه تجلدنا للشامتين ويأسوه تأسينا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا بشرا، كان مرهف الإحساس، كان زاخر العاطفة، فهو يشعر أيضا بهذا الحنين. في حديث أصيل وقد رجع من مكة قالت له السيدة عائشة: كيف تركت مكة يا أصيل؟ قال: تركتها وقد ابيضت أباطحها وأحجن ثمامها، يعني بدا ورقه وظهر هذا النبت وأعزق إذخرها، يعني أزهر فيها نبات الإذخر، وأنشر سلمها، بدأ ورقها، فغرورقت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تشوقنا يا أصيل. إذن الهجرة ليست أمرا سهلا، كانوا يحبون مكة، كانوا يحنون إليها. عندما مشوا منها في سبيل الله عز وجل داسوا على مشاعرهم وداسوا على عواطفهم، وليس الأمر كذلك فقط، ولكنهم تركوا في مكة بيوتهم وتركوا أهلهم وتركوا مالهم عندما مشوا في سبيل الله عز وجل. مر في مكة عتبة ابن ربيع من كبار المشركين، والعباس ابن عبد المطلب وأبو جهل ابن هشام، مروا ببيوت آل جحش. عبد الله ابن جحش آمن وأسلم وارتحل مهاجرا بأهله، وله أخ ضرير اسمه أبو أحمد بأخيه أبي أحمد أيضا. مروا بدار عبد الله بن جحش، مروا بهذه الدار، قفر، لا في ايش بيقولوا، ما في، كنت بدي اقول ما في مثل ما تقول الحكاية الا الله وحشيشة الخضرة، ما في حشيشة الخضرة في ذلك الحين، المكان قفر، تلعب الرياح بابوابه المغلقة. فحزن عتبة ابن ابي ربيعة، بيقولوا تنفس الصعداء. ايش تنفس الصعداء؟ يعني تنفس نفسا طويلا فيه توجع، وقال: وكل دار وان طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. يعني الدار مهما طالت سلامتها ستعصف بها ريح التغيير وريح الفناء، ويقف عليها الناس متوجعين. وقال: لقد غدت دار آل جحش خلاء، أعد فيها ناس. أيها الإخوة، وهذه الدار وضع يده عليها فيما بعد أبو سفيان بن حرب وباعها. ولما علم بذلك عبد الله بن جحش وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما معناه؟ ألا يسرك أن يكون لك بها بيت في الجنة؟ ولذلك عندما كان الفتح ورجع آل جحش إلى مكة لم يستردوا هذه الدار، لأنهم تركوها في سبيل الله عز وجل. صهيب الرومي، كلكم تسمعون بصهيب الرومي، أراد أن يهاجر كما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصدى له من تصدى له من طواغيت قريش. إلى أين؟ إلى أين أنت تمضي؟ أنت قد أتيتنا رجلا فقيرا حقيرا ليس معك شيء، والآن تريد أن تخرج بمالك وبنفسك؟ لا كان هذا أبدا. قال لهم: أرأيتم لو تركت لكم مالي كله هل تتركونني؟ قل: نعم، إيش بدهم فيه؟ ليس له مكان عندهم. أخذوا ماله وتركوه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ربح بيع صهيب، ربح بيع صهيب، ترك ماله كله ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توجه وحيث كان سيتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركوا الأهل والأهل بأمس الحاجة إليهم. الآن صورة معاكسة: صهيب ترك ماله ومشى، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يشعر بحاجة الإسلام إلى المال، فأخذ ماله كله ولم يترك لأهله شيئا، لم يترك لأهله، كان قلبه يتقطع وهو يتركهم بلا شيء. ولكن هذا المال يحتاج إليه في إيقاد شعلة الإسلام، هذا المال يحتاج إليه في مساعدة المستضعفين من الناس، هذا المال يحتاج إليه في أداء رسالة الإسلام العظيم. قالت أسماء لما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، أتى أبو قحافة، أبو قحافة أو أبو بكر، أبو بكر أتى إليهم، يعني كان شيخا متقدما في السن ولم يكن على الإسلام، وهو يعرف أن أبا بكر يضحي بكل شيء في سبيل الله عز وجل، أتى وقال لهم ما أظنه إلا قد فجعكم أيضا بماله كما فجعكم بنفسه. قالت أسماء لا يا أبتي لا، الجد يمكن أن ينادى بنداء الأب، لا. قالت أتت بأحجار ووضعتها في كوة، الكوة خرق في الجدار، وضعتها في كوة وجللتها بثوب، وكان ضريرا لا يبصر، فأخذت يده ووضعتها فوق الأحجار من فوق الثوب، فقالت له لقد ترك لنا خيرا كثيرا. قال إن كان قد فعل ذلك فقد أحسن. قالت أسماء ووالله ما ترك لنا شيئا، يعني احتمل كل شيء وذهب به، ولكن أردت أن أسكن الرجل. ليس هكذا، ليس أن الأهل قد تركوا، ولكن قد تركوا أيضا لظلم الظالمين من المشركين. تقول أسماء رضي الله عنها عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر معه أبو بكر، أتى أبو جهل مع فئة من الناس، فخرجت إليهم فقال أبو جهل أين أبوك يا فلانة؟ قالت له لا أدري أين أبي. فلطمها لطمة طرح منها قرطة ضارها، كيف مثل ما بيقول الطيب الحلق اللي في أذنها، طرح رمى القرط من الأذن. لو ما أود أن أطيل عليكم في هذا المجال كثيرا، ولكنني لا أستطيع أن لا أتحدث عما عانته المهاجرات من المؤمنات في ذلك الوقت. وأنا أقف بكم عند قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهجرة أمه سلمة. كان أبو سلمة قد أزمع الهجرة، فرحل ناقته أو بعيره، نسيت والله، رحل يعني هيأ البعيره أو هيأ ناقته لتركبها أم سلمة، ثم حملها وساعدها على أن استوت فوق البعير، وابنها سلمة وهو طفل صغير في حجرها. فأقبل أهلها بنو المغيرة، بنو المغيرة بن مخزوم، هو أبو سلمة من بني المخزوم أيضا، لكن من بني عبد الأسد، أسرة ثانية من مخزوم، ومخزوم من قريش كما تعلمون. أتى أهلها بنو المغيرة فقالوا له أنت قد غلبتنا على نفسك، بدك تهاجر بدك تهاجر، فما ذنب ابنتنا تمشي بها في البلاد وتعرضها للمهانة وتعرضها للمخاطر؟ والله لا نسمح بذلك أبدا. وغلبوه على خطام البعير فأمسكوا بخطام البعير. أتى أهل زوجها قالوا ما دمتم قد منعتم فلانة من أن تكون مع زوجها فنحن لا نترك معكم ابننا، يعني سلم الطفل الصغير ابننا. فتنازعوا على الطفل الصغير، سلم بنو عبد الأسد يشدونه من طرف، وبنو المغيرة يشدونه من طرف، حتى خلعوا يده. ثم غلب أهل الأب فأخذوه بينهم، ففرقوا بين أم سلمة وبين زوجها وبين ابنها. قالت أم سلمة: فكنت أخرج في كل يوم إلى الأبطح، مكان في مكة، كانت تخرج في كل يوم فتبكي من الصباح إلى المساء، تبكي على زوجها وتبكي على ولدها وتبكي على حالها، كانت تبكي من الصباح إلى المساء، وبقيت على ذلك سنة أو قريبا من سنة، حتى رق لها أحد أبناء عمها فقال: اتركوها هذه المسكينة تذهب إلى زوجها، فتركوها وارتحلت بعيرها، وأتى بنو عبد الأسد عند ذلك وأرجعوا لها ولدها، قالت: فانطلقت وليس معي أحد إلا الله عز وجل. طبعا وإن كان قد قيض الله تعالى لها في الطريق رجلا عظيما نبيلا، هو عثمان بن طلحة، كان في ذلك الحين مشركا ولكنه كان صاحب نخوة وصاحب مروءة، فصحبها إلى المدينة، هذه أم سلمة. وأيضا كما قلت لكم، لا أحب أن أطيل عليكم، ولكن كيف أستطيع ألا أذكر لكم شيئا عن هجرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجها أبو العاص بن الربيع كان رجلا أيضا نبيلا، أسلم بعد ذلك بعد غزوة بدر، وكان قد أطلق سراحه، كان هنالك يبدو نوع من الاتفاق أن يتركها، فالإسلام قد فرق بينه وبينها، أن يسمح لها بأن تلحق بأبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أبو العاص يحب زينب، وكان زينب تحب أبا العاص، ولكن فرق بينهما الإسلام، ومشى معها إلى المدينة أخو أبي العاص اسمه كنانة، فإذا بناس من أسافل قريش يعني يعترضون الطريق من طواغيت قريش، وتقدم واحد منهم اسمه هبار ابن الأسود، ونخس ناقة أو بعير زينب رضي الله عنها، فسقطت على صخرة وكانت حاملا فأجهضت، ثم استمر معها النزيف إلى أن وصلت إلى المدينة على هذه الحال. وهنالك من يقول إن آثار هذا الذي أصابها بقي بها معها على امتداد حياتها إلى أن توفيت رحمها الله تعالى. إذن ترون أيها الإخوة أن الهجرة ليست كلاما، ليس أمرا سهلا أن يترك الإنسان الأهل والمال والولد والبلد، وأن يقتحم مجهولا إلى مكان جديد. لم يكن هذا الأمر سهلا بحال من الأحوال أيها الإخوة. وأود أن أشير لكم إلى أمر جدير بأن ننتبه إليه نحن المسلمين. لقد كانت الهجرة، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا رائعا في دوافعها، شيئا رائعا في وقائعها، شيئا رائعا في نتائجها وفي ثمارها على امتداد العصور. كانت شيئا رائعا في دوافعها، لقد خرجوا في سبيل الله ولوجه الله وتركوا وراءهم كل شيء في سبيل الله، لم يخرجوا لدين، لم يخرجوا لمكسب من المكاسب الدنيوية، وإنما خرجوا في سبيل الله عز وجل لأنهم ارتبطوا بالله قلوبا، وارتبطوا بالله عقولا، وارتبطوا بالله حياة، لأنهم ارتبطوا بالحق، وارتبطوا بالعدالة، وارتبطوا
بالخير لأنهم كانوا يريدون بناء القيام بدعوة التوحيد وبناء عالم جديد. اقتحموا المجهول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتحموا المهالك حتى يقيموا كما قلت لكم دعوة التوحيد، وحتى يقيموا بناء عالم جديد غير العالم الجاهلي القديم، عالم جديد فيه التوحيد، عالم جديد فيه الحق والعدالة والخير، عالم جديد لا في المدينة وحدها ولا في الجزيرة وحدها ولكن في الدنيا، كل الدنيا. ليست القضية أنهم خرجوا يطلبون المأمن لأنفسهم ولدينهم، ولكن الأمر العظيم أيضا ليس القضية أنهم قاسوا ولاقوا، ولكن الأمر العظيم أيضا أن هؤلاء المستضعفين، هؤلاء المهاجرين، هؤلاء المشردين قد أحرزوا أعظم انتصارات على امتداد الزمان وعلى امتداد المكان. في السنة الثانية للهجرة حققوا الانتصار العظيم في بدر، في السنة الثانية من الهجرة حققوا انتصارهم العظيم وعادوا فاتحين منتصرين إلى مكة المكرمة. وبعد نحو 20 سنة، 20 سنة بعد نحو أقل من ربع قرن، استطاعوا أن يقيموا دولة عظيمة للإسلام، دولة تمتد من برقة في ليبيا حاليا غربا إلى نهر ريحون في آسيا شرقا، ومن بحر قزوين في الشمال إلى المحيط الهندي، دولة عظيمة يهتف أبناؤها وأفرادها الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وترتفع فيها راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم تكن دولة فتوح كما كان يفتح القادة العسكريون والطغاة، ولكنها دولة فتحت القلوب والعقول للنور، وبنت حضارة عظيمة رائعة باقية على الزمان. يا أيها الإخوة الكرام، الهجرة أمر عظيم عظيم عظيم، الهجرة شيء رائع كما قلت لكم في دوافعها، في وقائعها، في آثارها، وفي ثمارها. إننا يا أيها الإخوة نحتاج أمس الحاجة إلى هجرة جديدة، نهاجر إلى الله، نهاجر من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله عز وجل، نهاجر من عبادة الطاغوت في بلادنا، من عبادة الطاغوت في عالمنا وعصرنا، إلى عبادة الله عز وجل، ونحمل مشعل الإسلام العظيم. فبلادنا بحاجة إلى الإسلام، عالمنا وعصرنا بحاجة إلى الإسلام، فأين المؤمنون الجدد؟ أين المهاجرون الجدد؟ رجالا ونساء، وليسمعني الأخوات، إننا أمام مسؤوليات ضخمة، مسؤوليات عن أمتنا وبلادنا، ومسؤوليات عن البشر جميعا في عالمنا وعصرنا. الهجرة ليست ذكرى روتينية، يجب أن نفهمها بأبعادها وأعماقها، وأن نتلقى الدرس العظيم منها، وأن نهاجر هجرة أخرى، هجرة كما قلت لكم بقلوبنا وعقولنا وجهودنا وحياتنا، هجرة تقودنا في وقت واحد إلى خير الدنيا والآخرة. تنقذنا في دنيانا من الذل والهوان، وتحقق لنا الكرامة والخير، وتدخل بنا الجنة أيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله، أحمده وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل لنا أسوة حسنة في رسولك صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الميامين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.